ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم، وضيفنا اليوم الصحفي والمحلل السياسي الاستاذ الجميل الفاضل. وموضوعنا يعني موقف دول مثل السعوديه والكويت والاردن ومصر، طبعا معروفه بسببها، وايضا بعض الدول في يعني في ذات العضويه في مجلس الامن، التي ابدت تخوف او اعلنت انه لا ترحب بفكره إنشاء حكومة موازية. البجمع الدول دي شنو يا أستاذ الجميل الفاضل، ومصلحات شنو في يعني في أنها تحافظ على الوضعية بتاعت حكومة بورسودان؟
أولا وبعد ذي بدء، أنا أتصور أن الحدث الذي وقع في نيروبي يمثل زلزال كبير، ويمثل نقلة نوعية مختلفة في التاريخ السوداني، أن تتجه قافلة الحلول باتجاه البحث في جنوب القارة أو وسط القارة، وبالتالي القضية بالنسبة للعالم العربي تمثل أيضا صيغة مختلفة تحمل دلالات ورمزيات ومؤشرات كبيرة. صحيح أن هناك اتفاقات أبرمت في نيروبي نفسها، اتفاق ميكاكوس، اتفاق نيفاشا، لكن في نهاية الأمر هذا يتم في سياق الدولة بشكلها التقليدي والكلاسيكي القديم، باعتبار أن دولة المركز في الخرطوم هي تقوم بهذه الإجراءات بشكل طبيعي في ظل هيمنتها وسطوتها وسلطتها التاريخية منذ استقلال السودان. لكن حتى يختلف بشكل كبير، باعتبار أن هذا الحدث يتم خارج السياق التاريخي لبناء الدولة السودانية. كافة التحولات التي طرأت على السودان خلال هذه الحقب هي تتم بشكل يشبه التسليم والتسلم والعطاء الجزئي لبعض الأقاليم والقوميات، مثل ما حدث في اتفاقات جنوب السودان المتكررة. وبالتالي هذه الطريقة، طريقة انتزاع القرار الوطني وامتلاك إرادة لبناء سودان جديد مختلف، أعتقد أن الصيغة دي صيغة مزعجة لكافة الدول المستقرة التي ترى في هذا الأمر كثير من القلق والاندعاج، وهي صيغة جديدة يمكن أيضا أن يتأسس عليها حالة من التأثير على الآخرين في الإقليم. ولذلك أنا أجد كثير من أستطيع أن أتفهم هذه المبررات، لكن أعتقد أنه السودان، اتجاه السودان نحو العمق الأفريقي، وبالتالي التأسيس لجبهة ميثاق علماني، هذه القضية أيضا تشكل نقطة جوهرية في المواقف والفرز، حالة الفرز. ومعلوم أن الزلازل بطبيعتها تحدث نوع من الهزات الارتدادية. أنا في تقديري أن هزة ارتدادية عربية نشأت نتيجة لتوقل هذه الطائفة من السودانيين في اتجاه البحث عن حلول أقرب إلى الهوى والهوية والمزاج الأفريقي بأكثر منه، في حلول تستنبط من التراث والتاريخ الذي تم في السودان، باعتبار أن السودان دولة عربية ودولة مؤثرة منذ العام 67، وكانت الخرطوم هي أيضا عنوان بارز فيما يتعلق بعاصمة اللاءات الثلاث والدوران السودان في الفلك والمحيط العربي. أعتقد أنه هذا يمكن أن يفسر لماذا يقلق العرب الآن من هذا التوجه؟ باعتبار أن المحتوى نفسه أيضا له صلة، محتوى هذا الميثاق وهذه الخطوة والتوجهات التي ستتبعها سيكون لها تأثير في طبيعة نوع علاقات السودان، وكيف يمكن أن يذهب السودان باتجاه العمق الأفريقي إلى أكثر، وهذا يأتي بالخصم على حساب أيضا علاقات السودان بالجامعة العربية والدول العربية، باعتبار أن السودان ظل مستتبعا للمجموعة العربية طوال هذه الحقب التي امتدت لنحو 70 عام. ظل السودان يدور في الفلك العربي وكان على هامش التعاطي مع العمق الأفريقي، وأعتقد أن هذا يمثل انقلاب كبير في التاريخ السوداني لو أننا تأملنا في هذا المشهد. ولذلك أنا لا أستغرب كثيرا ردات الفعل العربية على وجه الخصوص والتحيزات التي أبدتها لحكومة بورسودان، وهو شكل من أشكال التعلق بقشة، لأن حكومة بورسودان لا تمتلك أي مقومات ولا تمتلك أي مشروعيات يمكن أن تعطى بها هذه الصفقة التي وردت في بيان الخارجية السعودية. أعتقد أن الموقف السعودي يدل على أن السعودية قد فقدت شيئا من وقارها التاريخي، هي ظلت باستمرار تمثل رأس الحكمة في المجموعة العربية والدول العربية وهكذا، ولا تذهب إلى ردات فعل عنيفة بهذا المستوى. لذلك هذا يؤكد أن هذا الزلزال كان كبيرا لدرجة كبيرة، ولذلك أخرج كثير من الدول العربية من طورها وبدت مثل هذه المواقف. لذلك هذا هو التفسير الذي أستطيع أن أقوله فيما يتعلق بمواقف بعض الدول العربية التي برزت في هذا الحين. صحيح أن الواقع الجيوسياسي أيضا وتصور أن هذا الاتجاه يمكن أن يفضي إلى قيام شكل من أشكال الانقسام في السودان، وبالتالي المصالح تصبح أقرب إلى الدول التي هي على سواحل البحر الأحمر، ولو أن السودان في تصور البعض أنه قابل للانقسام أو ذاهب في طريق الانقسام، بالتالي من أولى أن تكون الدول التي هي أقرب حدودا إلى هذه المجموعة التي تسيطر على مدينة بورسودان أن تبني معها جسور للعلاقات وأن تقف معها في مثل هذا المنعطف. وبالتالي أيضا هذه تصورات يمكن أن يكون لها علاقة بنوع المصالح التي يمكن أن تنشأ، لكن بطبيعة الحال أنا في تقديري أن ميثاق التأسيسي هو ميثاق يسعى باتجاه صيانة وحدة السودان، وفي تصوري أن كافة مفردات هذا الميثاق أيضا هي تمتن علاقات السودان بأقاليم المختلفة وتبني صيغة جديدة لإمكانية التعايش بين القوميات السودانية المختلفة، وتعطي كل ذي حق حقه، وتؤسس على مشروع المواطنة بلا تمييز والمواطنة المتساوية، وتنشئ دولة على قرار ما أطروحة السودان الجديد. وأعتقد أن مرحلة يمكن أن نسميها على النمط الفرنسي بالجمهورية الثانية يمكن أن تنشأ في السودان. معلوم بالضرورة أن فرنسا شهدت 5 جمهوريات أيضا في مفاصل للتحولات التاريخية، وأطلق على كل جمهورية اسم، وبالتالي أنا في تقديري أننا نحن على أعتاب الجمهورية الثانية، سيأتي فيها واقع مختلف. لذلك المصالح لبعض الدول العربية وحالة الاستتباع التي ذكرتها، ولم يستطيعوا أن يتفهموا كيف يمكن أن يحدث تحول هائل في السودان بهذه الكيفية، يحدث انقلاب كامل في طبيعة علاقات السودان التي ظل السودان لا يجني من ورائها شيء. نعم. لكن في تقديري أن الاتجاه نحو القارة الأفريقية وبناء أيضا منظومة تشريعية وقانونية ليست بعيدة تماما عن الأنظمة في المحيطة بالسودان في القارة الأفريقية، ومد جسور هذه العلاقات وتجاوز حالة التوهم بالصراع العرقي والإثني والذي ترتبت عليه أشكال من العنصريات. في تقديري أن هذه الخطوة أدت إلى هذه المواقف التي تبدو غريبة
نعم
ومتناقضة نوعا ما.
نعم أستاذ جميل. يعني طيب يعني حتى إذا نظرنا لمواقف الدول زي بريطانيا والصين، ويعني الدول هي أعضاء يعني دائمين في مجلس الأمن، يعني هم ليه بيرجحوا الانفصال أو التمزق السودان؟ يعني هل يعني عدم حصافة أو عدم قراءة جيدة للوثيقة ولا للواقع، ولا هم يعني عندهم بس كليشيهات سواوت في الدبلوماسية حقتهم، في إنه الأفضل لهم يعني نظام قمعي يلم الناس من نظام الناس يقوم يلقوا فيه نفسهم مثلا ويمارسوا الديمقراطية؟
نعم، بعض العالمي يعني في تقديري أنه مواقفها مواقف تقليدية، هي تنشأ عادة عندما يبدأ أي نوع من التململ في إقليم من الأقاليم وينشد التحرير إرادته من قبضة مراكز مهيمنة تقمص حقوقه وتقلل من فرصه في التنمية المتوازنة وهكذا. عندما يحدث هذا تأتي مثل هذه الأكليشيهات الجاهزة في الإطار الدبلوماسي، لكن أنا أعتقد أنه دائما تنبني العلاقات على أسس من المصالح، وبالتالي في تصوري أن هذا الميثاق سينشأ عليه واقع جديد مختلف يحقق مصالح حتى لكثير من الدول المجاورة والبعيدة، وهذا يخلق واقع اقتصادي أيضا يمكن أن يتيح فرص أفضل، وهذا يمكن أن يقود إلى إحداث تحول في مثل هذه المواقف. أنا أعتقد أنها مواقف الدول عادة درجت على ربط مبدأ أن تذهب في اتجاه انتزاع السلطة بهذه الكيفية، وانتزاع هذه السلطة بهذه الكيفية يثير القلق، لأنها أيضا هي صيغة مفتوحة على كافة الاحتمالات، من بينها صحيح يمكن أن ينشأ احتمال نوع من الانقسام في الدولة، خاصة مع وجود نماذج في ليبيا، وجود نماذج في اليمن، وجود نماذج في الصومال أحدثت مثل هذه القطيعة بين المجموعات المناطقية والجهوية والإثنيات، ونشأت على قرار هذا دويلات صغيرة لا تحقق مصالح للمنظومة المجموعة الدولية أو الأسرة الدولية، وبالتالي هذا القلق يمكن أن يفهم في هذا السياق. لكن أنا بتقديري أن هذه التجربة التي كنت في إطار مناخاتها في نيروبي هي تجربة مختلفة تماما، وأعتقد أن كافة من وقعوا الميثاق بضع وعشرون موقعا يمثلون جهات مختلفة وتيارات مختلفة وإثنيات مختلفة، في تقديري أنهم أبدو حرصا واضحا على وحدة السودان، ولذلك أرادوا تسمية هذه الحكومة بحكومة السلام والوحدة. أعتقد أن مفردة الوحدة مفردة مفتاحية في هذا الميثاق، لكنها وحدة على أسس جديدة، وحدة تختلف في طبيعتها عن الوحدة الهشة التي عانى منها السودان واكتوى بنيران الحروب بسببها وبعلتها. وبالتالي هذه القضية أنا أعتقد أنها يمكن أن تخلق نوع من الاستقرار، ويمكن أن تخلق درجة من الوحدة تقوم على شكل من أشكال العدالة والتوازن التنموي وخلق فرص متساوية، ولا تستشعر الأقلبيات أن حقوقها قد تم قمطها عن طريق أقليات سكانية. وبالتالي هذه القضية أنا في تقديري أنها ستحدث تحول جذري وعميق. نحن نتحدث عن التغيير الجذري، لكن في تقديري أن هذه المرة لامس هذا الميثاق عصب هذه القضايا.
نعم. طيب سؤال أخير أستاذ جميل الفاضل، يعني فيما يخص المخاوف من تقسيم السودان، الجهات الموقعة على الميثاق ده هل يعني عندها القدرة على ممارسة أي دور دبلوماسي في أنها تتواصل مع أطراف عديدة من أجل تطمين أو من أجل شرح الحاصل بشكل أفضل، بحيث أنه يعني على الأقل إن الدول دي ما غيرت من موقفها، لكن يعني تبقى في حتة بتاعت حياد وتنظر يعني بنوع من الترقب لما يحدث في السودان؟
أنا أتصور أن هذا الفريق الذي قاد هذه العملية حتى الآن هو فريق مقتدر، وله أيضا علاقات قديمة مع كثير من الجهات، يمتلك قدرة على إدارة مفاتيح دولية وإقليمية مهمة في إحداث التغيير الإيجابي باتجاه هذه الحكومة الجديدة المرتقبة. وبالتالي أنا أتصور أن هذه المجموعة مؤهلة لأن تخرج البلاد هذه الأزمات المتطاولة، و أن تضع في المسار الصحيح. ولذلك أنا أعتقد أن الميل يبدأ بخطوة صحيح، لكن هذه الخطوة بحد ذاتها خطوة نيروبي، خطوة كبيرة، ولا أشك في أن هذه المجموعة بإمكانها، لو أنها بالفعل لم تفتح حتى الآن نوافذ لإمكانية بناء علاقات أفضل، وهذا يمكن أن يحدث هناك ثقة، درجة من الثقة في هذه المجموعة أبدتها في أكثر من مرة وبأكثر من صوت ولسان في أنها قادرة، وأنها قد بدأت بالفعل وشرعت في مد جسور التواصل مع جهات مختلفة ودول مختلفة وحكومات مختلفة، وأنها قد وجدت نوعا من الضوء الأخضر لذلك. ولا أتصور أن ساسا مارسوا السياسة في مراحل مختلفة من حياتهم يمكن أن يتورطوا أو أن يجازفوا بالدخول في فعل كهذا دون تلمس الطريق إليه. وأنا أتصور أنه هذا الاحتمال يعني يحدث إخفاق في إمكانية الاعتراف بهذه السلطة كسلطة أمر واقع طبعا، والتعاطي معها إيجابا والتعامل معها. أنا في تقديري أن هناك كثير من المؤشرات تدل على إمكانية نجاح هذا الفريق في إحداث هذا الاختراق، وهو اختراق نوعي وكبير. وأعتقد أن الميثاق نفسه يخاطب أيضا المجتمع الدولي والإنساني، يتلامس مسائل متعلقة بالحقوق الأساسية للإنسان والحقوق المدنية للإنسان، ويجد ويروق أيضا لكثير من الجهات خاصة في أطروحة العلمانية. ولذلك لا أستبعد تماما أن هو تقريبا انقلاب على التجربة التي أحدثها نظام جعفر النميري في العام 83 بتطبيقه الزائف لما يسمى بقوانين الشريعة الإسلامية أو قوانين سبتمبر. هذا جبهة الميثاق العلماني في تقديري أنها قد أعادت الأمور إلى نصابها، وخلقت بيئة ومناخ يمكن أن يجد فيه كافة الأطياف الإقليمية والدولية أيضا درجة ونوع من الارتياح لهذه الأطروحات وتقبل هذه الفكرة. وبالتالي أنا أعتقد أن مؤشرات نجاح هذه الفرصة أوسع من احتمالات فشلها.
نعم، الأستاذ جميل فاضل الصحفي المحلل السياسي، شكرا لك كثير.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات، ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح، وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس راي بوروك دروبه وكم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك أموره سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو اهلنا خلو جلجال محل سلام
راديو دبنجا الاكثر موثوقيه في السودان لانه نحن نبحث الاخبار ونقدم الحقائق مجرده نمثل كل وجهات النظر وما في زول بيفرض علينا نقول شنو دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان
مستمعين راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
الحمد لله يا أستاذ أمال، يعني إحنا اتصلنا عليك بدون أي سابق ترتيبات أو مواعيد، وباكر اليوم العالمي للمرأة نحن بنهنيك أنت يعني كمحامية وحقوقية وناشطة في هذا المجال، بنقول لك كل سنة وأنت طيبة، ويعني بعني لك شنو يوم المرأة في ظروف الراهنة دي.
يا سلام يا أخي، أول شيء دي مفاجأة جميلة جدا يعني، وأنا حقيقي بعتبر إنه يعني راديو دبنجا من الأصوات القوية والجميلة جدا جدا والصامدة يعني على مدى زي ما بقولوا الأحداث الفظيعة اللي مرت علينا في تاريخنا المحافظ، وكان بتوقعها وبتخيله كله يعني، لكن حقيقي إنه ظلت راديو دبنجا هي صوت اللي بيعبر عن أصوات كثيرة جدا جدا قاعدة وما مسموعة يعني. فشكرا لكم والله، مفاجأة حلوة شديد يعني، يوم المرأة ده بالتحديد اللي بيمر علينا بكرة يعني هو يوم مميز جدا جدا في بالنسبة للنساء في كل العالم، لكن احنا بالنسبة لنا احنا كنساء سودانيات بالذات بيمر علينا في وقت عصيب جدا جدا، يمكن يكون يعني بدون أي زي ما بقولوا نقاش هو من أسوأ التواريخ المرت على النساء السودانيات يعني. فحقيقي يعني يوم يعني أو ظروف مأساوية جدا جدا بتعانيها النساء السودانيات، وانت والله لما اتصلت علي قبل شوية أنا كنت في قمة نقاش حاد محتدم جدا جدا في مجموعة، هي مجموعة يعني اتكونت حديثا مجموعة نساء سودانيات لأجل السلام بالمملكة المتحدة، المجموعة دي يعني اتكونت قبل شهور بسيطة جدا يعني، ومختصة هي من مختلف الأطياف، نساء مستغلات ما عندهم أي انتماءات سياسية، كل اللي بيجمعنا هو مسألة مناهضة العنف تجاه النساء يعني، يمكن بعد أحداث يعني مرت علينا بالتحديد في المملكة المتحدة هنا، واستهدفت النساء بشكل خاص. النساء السودانيات شافوا إنه في ضرورة لأنه إحنا نجتمع ونتلاقى وكده، ويكون موحدين تجاه العنف اللي بيحصل تجاه النساء بصورة عامة، سواء كان داخل ولا خارج السودان، واللي امتد لحد المهاجر. يعني زي ما قلت لك أنت قبل ما تتكلم معاي، حاسة دي بدقيقة نحن كنا بنتناقش في مسألة، يعني كنا بنستمع لتسجيل لإحدى الناجيات من مسألة العنف الجنسي في السودان، والمسألة دي أصابتنا كلنا يعني بتروما فظيعة جدا جدا. إنك يعني القصص دي كلنا إحنا شايفينها وسامعينها وعارفين اللي حصل للنساء السودانيات، يعني من كل أشكال العنف الجنسي ما كان الناس بتتخيل، والمتصاعد بشكل يعني فظيع جدا جدا من الأطراف المتحاربة في السودان حاسة دي، اللي هو ضحيته بشكل أساسي النساء السودانيات، يعني اللي هم ما عندهم أي دخل نهائي في الحرب دي، ولا عندهم يد فيها، ولا عندهم مصلحة فيه من المنتصر، لكن فجأة لقوا نفسهم هم في وسط الصراع ده، ولقوا روحهم هم الضحية الأساسية. فنحن كنا مستمعين.
طيب أستاذ أمال، يعني أنا معلش أقاطعك، لكن يعني نحن السودانيين ما عندنا زي نظرة يعني لروحنا ما بتطابق تماما مع واقع الحال زي ما يقولوا. يعني في العاده بقول لك السودانيين اكثر ناس احتراما للمراه، والمراه ما في زول بهرشها، ما في زول بيضربها، ما يعني حتى في اذا حصلت مشاده واحد يقول لها معلش انت مرانة ما احنا او ما عم يدي عليك، ما عارف انه حاجه زي ده. لكن تجي ظروف حرب تكون المراه هي اول الضحايا المستهدفه بالعنف، اللي هو يعني صحيح. يعني بالسودان كده دي ما رجاله يعني انك تتراجل على مرأة
بالضبط كده.
فالحاصل شنو؟
والله الحاصل يا أستاذ إبراهيم إنه يعني الحرب دي طلعت كل القبح اللي جوانا الموجود حقيقة، يعني والقبح ما كان في زول بتخيله أو بتوقعه نهائي، وانهارت كل الغيم وكل المسل، وشوفنا فيها حاجات أصلا الزول أصلا كله ما بتخيله. يعني وبعدين بتوثيق المسألة دي موثقة، ما قصص ولا روايات الناس بيحكوها يعني ولا كده. يعني إحنا شفنا مثلا الفيديو بتاع الست الكبيرة زول عمره يعني فوق للستين أو فوق للسبعين، وبيتم ضربها من عسكريين يعني، وإهانته وزلالة، وما بعرفه مصير لحد الآن. ناس بيقولوا قتلوها، ناس بيقولوا ما قتلوها، والقصة بتتوسق وبتتنشر في شكل في فيديو يعني. ومبارح أنا في الفيسبوك شفت فيديو، يعني أنا حقيقة يعني مندهشة جدا لكمية الجراء القاعدة تحصل في الناس بيتوسق في جرائمها. ومبارح شفت فيديو مشهور في صفحة في الفيسبوك لشابة صغيرة، أعتقد إنها من بايعة الشاي اللي بيقعدوا في والزولة دي يعني بيتم إزلالي بشكل ما عادي، وبرضو قدام عسكريين، وبتكلموا معها في إنهم هم أعتقد إنهم كانوا مستغلينها، بيقولوا لا أنت مصدر وما مصدر وكده، يعني إنهم بيستغلوها عشان تجيب لهم معلومات، وبيسألوا فيها في إنها هي ما قامت بالعمل بتاع ده بشكل هم شايفين إنه ما شكل بروبر، يعني بيقولوا لا أنت ما مصدر كويس، أنت ما مصدر سليم، أنت ما جبت لنا المعلومات. يعني كلام يعني والله حاجة فوق للتصور وفوق للخيال، ما في زول بتخيله يا جماعة، ومشهور في الفيسبوك في صفحة يعني عامة، أنا شفته مبارح يعني. فاللي بيحصل للنساء السودانية ده فوق للخيال، فوق للتصور، فوق لأي شيء. يعني أنا أفتكر إنه ضمير العالم ده مفروض يصحى وينتبه، يوفر الحماية للنساء، خليك من النساء يا أخي الأطفال. ومبارح لو شفت التقرير بتاع الأمم المتحدة،
نعم حول اغتصاب الأطفال،
يا أخي ده شيء عليك الله. في زول بتخيل إنه اللي حصل ده ممكن يحصل، إنه في أطفال عمره الشهور وعمره السنة في السودان بيتم اغتصابهم، بيتم تعرضهم. دي حرب فظيعة، دي حرب لا أخلاقية، دي حرب كارثية، وأي زول انفولف في الحرب دي وجزء منها مفروض يخجل ويختشي ويحس بأنه فعلا أنه اللي بيحصل ده مفروض يجيف الليلة قبل بكرة. فلا للحرب، لا للحرب، ولا لكل اللي بيحصل لكل النساء في العالم، يعني في السودان بالتحديد يعني. وانه ضمير العالم المفروض يصحى وينتبه، لانه الحاجه اللي بتحصل، الكوارث اللي بتحصل في السودان ده للنساء وللاطفال دي افظع ما يكون. أنا ما أعتقد إنه في أي منطقة في العالم شهدت حروب حصل فيها الانحدار الأخلاقي ده، وحصل فيها يعني الشيء اللي بيحصل في السودان والكوارث اللي حصلت في السودان. فبجد بكرة والمرأة ده حيمر علينا ونحن في أسوأ 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 ما ممكن تصل له النساء من مآسي ومن فظائع ومن حضيض. يعني إذا نحن كنا نتكلم في يوم المرأة في أوقات يعني سابقة وفي سنوات سابقة وبنحتفل في إنه النساء دي المفروض ينالوا حقوق وإنه بنتكلم عن حاجات أجر متساوي ما بعرف يعني حس في الوقت ده بقت رفاهية لأن إحنا حس نتكلم عن كوارث وعن فظائع بتحصل للنساء وبتحصل للأطفال يعني. نعم. فبكرة هيكون يوم حزين جدا يعني حقيقي.
نعم. طيب يعني على المستوى فضح هذا العنف والناس المسببين فيه، يعني مثلا في بلد زي بريطانيا مثلا الواحد يتوقع انه الجميع يحترم القانون او يخاف منه يعني بشكل من الاشكال، ففكره انه يعني زول مواطن سوداني قاعد في بريطانيا بعدين يمد يده على امراه في مكان عام، الجرأة دي يعني سببها شنو يعني؟
والله العظيم انا ما عارفه. أنا السؤال ده أنا برضو بسأله يعني إنه كيف أنت بيجيك الجرأة يعني؟ وحقيقة نحن شهدنا والمجموعة بتاعتنا دي زي ما قلت لك هي فعلا قامت بالتحديد عشان المسألة اللي حصلت دي، يعني إنه نحن كيف بنواجه حتى في البلدان اللي فيها قانون وفيها ديمقراطية والبلدان اللي جاؤوا لها النساء دي، لأنه فعلا هم كانوا بيعانوا. يعني أنا متأكدة إنه نساء كثيرين كتار جدا جدا موجودات حس في المهاجر وبتحديد في بريطانيا جو هروبا من الاضطهاد وهروبا من قوانين النظام العام وهروبا من كل ما الظلم والفضحات اللي حصلت للنساء في 30 سنة الأخيرة دي، اللي هي بالتحديد عمر الإنغاز وما تلته من مصائب ومن كوارث حصلت للنساء السودانيات. فإذا بنا نفاجأ بأنه ممكن يتم نقل التصرفات والسلوك دي. يعني فإذا أنت تابعت كثير جدا من المستمعين بتاعينكم تابعوا الأحداث الأخيرة يعني اللي حصلت العنف اللي بيواجهوا به النساء السودانيات تحديدا، يعني سواء كان في المظاهرات العامة سواء كان الفبركات يعني الانحدار بالصراع السياسي وصل لمرحلة إنه الناس ممكن تفبرك يعني فيديوهات تسيء فيها لنساء سودانيات. ودي زي ما قلت أنت قبل دي لا من الأخلاق السودانية ولا من الإرث السوداني ولا من المفهوم بتاع الرجولة اللي أنت تكلمت عنه، لأنه أنا بعتبر إنه فعلا معيار التراث بتاعنا السوداني يعني إنه الرجل ده ما بسيء للمرأة، الرجل ما بمد يده على المرأة بحترمة، ودي قيمة كبيرة جدا جدا كانت بتميزنا نحن يعني. لكن حقيقة الصراع وصل للمستوى ده للانحدار ده يعني، وإنه بيتم استخدام الناس أنا بعتقد إنهم يعني ما فاهمين ما عارفين المسألة دي، يعني ما فاهمين قيمة إنك أنت في بلد زي دي فيها قانون أنت ممكن يعني بكل بساطة تلجأ لإنك تشوه سمعة امرأة أو تطلق فيها. وأنا كل احترامي وتقديري للنساء اللي تم تشويهم وتم محاولة اغتيال شخصياتهم بإنهم يفبركوا فيهم فيديوهات أو يتم التعرض لهم بأي شكل من الأشكال، وأنا بعتبر إنه دي يعني ده قمة الإسفاف وقمة عدم المسؤولية وعدم الخوف من القانون، وفي النهاية ده بيعبر تماما عن 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 عن, عن أخلاق الناس اللي بيمارسوا المسائل دي يعني. فبتمنى إنه القانون فعلا ياخذ مجراه وإنه الناس اللي يعني إذا ما ارتدعوا بالأخلاق السودانية ارتدعوا بالقانون يعني، لأنه إحنا في بلدان بتراعي القانون يعني.
نعم. أمر الشيخ يعني كل سنة أنت طيبة مرة ثانية، وبديك فرصة توجه رسالة قصيرة في نهاية هذا اللقاء السريع.
والله شكرا لكم في دنيا دبنجة وشكرا للمفاجأة دي يعني، ويعني الكلام اللي قلته أنا ده كله زي ما قلت طبعا هو تداعي يعني. فرسالتي لكل نساء السودان، رسالتي للنساء اللي تعرضوا لكل صنوف العذاب وصنوف الظلم، الفقدوا الأسرهم، الفقدوا أبنائهم بكل الأشكال، فقدوا أزواجهم سواء كان عن طريق الاختفاء الغسري سواء كان عن طريق القتل أو الأسر أو كل المشاهد اللي احنا بنشوفها في السودان. رسالتي للنساء اللي تعرضوا للعنف الجنسي للمغتصبات بكل كله يعني أنواع وأشكال موجودات جوا السودان والخارج السودان. رسالت لهم إنهم ما يكونوا غويات ويصمدوا، وإنه الحساب حيجي في يوم من الأيام. والمرأة السودانية معروفة بأنها امرأة قوية جدا جدا، ومساهمتها كانت كبيرة وشاركت بشكل كبير جدا في صنع كل الثورات اللي حصلت في السودان، وآخر ثورة ديسمبر. فكونن غويات، كونن غويات، وحننتصر بإذن الله، وحيمر علينا يوم المرأة القادم، وأيام 8 مارس غادمة حكون السودانيات في أحسن حال بإذن الله.
نعم أستاذ أمال الشيخ القانونية والناشطة النسوية، كنت ضيفتنا في راديو دبنجا، شكرا لك كثير، وحنتكلم تاني إن شاء الله.
خلاص، شكرا لك. وانا بس عايزه استغل الفرصه دي انه نحن بكره في نساء سودانيات لعيد السلام عندنا احتفاليه بمناسبه يوم المراه 8 مارس في لندن. بتمنى انكم تعاونوا وتكونوا حضور، ولانه حقيقه يعني هي احتفاليه مميزه جدا جدا، وفيها تسليط الضوء على كل اللي بيحصل في السودان، يعني من عنف تجاه النساء وتجاه الاطفال وكده. وحيكون فيها حضور مميز جدا جدا لكثير جدا من المنظمات البريطانية وصناع القرار في بريطانيا، حيكونوا موجودين وحنمدهم بكل الإحصائيات وبكده، وزي ما قلت بما فيهم شهادات لناجيات وكده يعني. فنقدر نستغل الفرصة دي إنه الناس الموجودين في لندن اللي عندهم فرصة إنهم يحضروا الفعالية دي يكونوا حريصين، أو يتابعوها عن طريق صفحتنا في الفيسبوك. شكرا لك يا
استاذ زبط. شكرا. اذا مستمعي راديو دبنجا في بريطانيا في لندن وضواحيها، سمعت النداء، اكونوا هناك. شكرا جزيلا.
شكرا الله يخليك.
يا مهيرة، وجه الثورة يا مهيرة. وعيك انت لينا سلاح سيدي حوانا في شوقه سيدي حوانا في شوقه وضمض لينا كل جراح واطي الثورة يا نهيرة ودي الثورة يا نهيرة وعيك انت لينا سلاح سيدي حوانا في شوقه سيدي حوانا في شوقه وضمض لينا كل جراح
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيبة السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
قضايا الشباب. قضايا الشباب، قضايا الشباب، برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب حول رمضان هذا العام ودور الشباب في غرف الطوارئ ومطابخ التكايف في ظل استمرار الحرب في البلاد. اتواصلنا مع عدد من الشباب والشابات في مختلف ولايات السودان عشان ما نتعرف على ملامح رمضان هذا العام عندهم. في البداية المستمعين الكرام نبدأ بمدينة الجنانة بولاية غرب دارفور، ومعنا الصحفي علاء الدين بابكر. أهلا ومرحب بك، وكيف رمضان هذا العام عندكم؟
الناس هنا يعني استقبلوا رمضان بترحاب وحذر شديد. تجسد الترحاب في إقبال الناس على التسوق وتجهيزات يعني احتياجات رمضان من السوق. كانت الحركة الشرائية عالية جدا، والاكتظاظ داخل سوق الجنينة يعني كان كبير وغير متوقع، لأنه بسببه تعطلت الحركة بالكامل. يعني الناس ما قادرة تتحرك كده نسبة الأعداد الكبيرة للناس دخلوا السوق بقرض شراء احتياجات رمضان. والأعداد الكبيرة دي هم ما سكان الجنينة لوحدهم، بل إنه الجنينة يعني أصبحت قبلة لكل النازحين داخليا من الخرطوم وكردفان ومناطق دارفور المختلفة. أصبحت الجنينة آمنة نسبيا من باقي ولايات السودان الأخرى. نهنئ جميع السودانيين بحلول شهر رمضان المعظم، أعاذه الله علينا بالخير واليمن والبركات، ونتمنى إنه ببركة هذا الشهر الكريم إنه تتوقف الحرب ويحتكم الطرفين لصوت العقل، لأنه لو سمعت خطابات الطرفين كلهم بيتكلموا عن إنه هم حريصين على مصلحة الشعب السوداني وهم بيقاتلوا من أجل السودانيين، وفي الواقع أفعال الطرفين هي اللي أدت إلى نزوح ولجوء كل السودانيين الموجودين، هي اللي أدت لقتل أعداد كبيرة جدا من المدنيين. وفي ده ما في طرف يعني مستثنى، كل الطرفين هم على درجة واحدة من السوء، هم على ممارسات قاسية جدا على السودانيين. يعني
شكرا لك على الدين بابكر من مدينة الجنينة. والآن ننتقل إلى يوسف آدم يوسف من غرفة طواري مدينة الفولة بولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك.
بعد الأحداث الأخيرة اللي حصلت في السودان عموما أو بعد أحداث الجزيرة وأحداث الخرطوم وكل كافة أقاليم السودان، تم فرار عدد كبير جدا من المواطنين اللي هم من ولايات دارفور المختلفة وولاية كردفان، وبيجوا عبرين بولاية غرب كردفان عن طريق مدينة الفولة على أساس أنه يصلوا بأهاليهم. ووضع الإنسان بيكون صعب شديد جدا، وبيكون انقطع بهم السبل، والآن هم متواجدين على مستوى الشوارع وعلى مستوى المؤسسات، وحتى المواطنين في مدينة الفولة إنهن الوضع المادي بتاعهم بقى شوية زي صعب. ففكرنا إنه مع الشباب إنه نحيي المبادرة بتاعت عابر سبيل بالجهد الذاتي، وكذلك بدعم من الشباب المتواجدين في الخارج من ولاية غرب كردفان ومن مدينة الفولة. وكان من هنا بشكر الشباب الموجودين في الخارج لدعمهم المعنوي اللامحدود لمركز شباب الفولة ولكافة المبادرات والأجسام الشبابية الفاعلة في مدينة الفولة. وبندعو أو بنرسل صوت نداء لكافة المنظمات الوطنية والمنظمات الأجنبية للتدخل الإنساني العاجل في السودان عامة في كافة ربوعه وأقاليمه المختلفة وفي ولاية غرب كردفان ومدينة الفولة بالتحديد، لأن الوضع الإنساني في مدينة الفولة وضع كارثي، والأهالي الآن الفارين من جحيم الحرب متواجدين على مستوى الطرقات على مستوى المؤسسات ولا يملكوا قوت يومهم. بالناشد بأنه ضروري أنه يكون في تدخل عاجل لهذه الشرائح، ونحن حنستمر في المبادرة طوال شهر رمضان بالجهد الذاتي وبشكلية الدعومات اللي ممكن تجينا من الشباب في الخارج.
المستمعين الكرام، فاصل ونواصل.
دبنجا، نبحث ونقدم الحقائق.
مرحبا بكم مجددا ضيوفي الكرام في برنامج قضايا الشباب حول رمضان هذا العام. والآن ننتقل إلى موظفة في مدينة كوستي. أهلا ومرحبا بك في البرنامج. رمضان كيف معكم السنة دي؟
رمضان السنة دي بالنسبة لرمضان السنة الفاتت، يعني السنة الفاتت يمكن شوية رخاء، لكن السنة دي أول حاجة بدينا بالكهرباء قاطعة، الموية كانت ما في والكوارث صاحبتها، أسي الحمد لله الموية استغرت، يعني الموية بقت متوفرة، لكن الكهرباء يعني انقطاع كتير في الكهرباء، تلاجات ما شغالة، ما بتجمد، ما بتعمل تلج، والجو ساخن، يعني مع سخانة الجو دي الناس بتحتاج للتلج والموية الباردة، بقت الموية الباردة ما في. لما تمشي تقول عايز تلج من السوق، لوحة تلج ب20,000، لو عايز نص اللوح عشان لو الأسرة كبيرة ب10,000. نجل الدقيق والحاجات الصينية طبعا الأشياء الأساسي فيها العصيد، احنا دي وجبتنا الأساسية ولا القراصة. يلا أول ما بدأ نهاية شعبان طواي جل ارتفاع في أسعار الدقيق وأسعار اللحوم، يعني الصينية دي الشيء الأساسي فيها ها عندنا التقلية دي، ولا ملاحة شرموطة الأبيض ولا اللوبة ولا النعيمية، خلاص فارتفعت الأسعار شديد، والسكر برضو سعر السكر، أسعار السكر ارتفعت، يعني ارتفاع في أي حاجة. الكيلو اللحمة بتاعة العظم ب20، الشرموط ب24، الدقيق ملوة الدقيق ب8,000، القمح و6,000 الذرة. دي طبعا الحاجات اللي بتتوقف عليهم الصينية بتاعة الإفطار، يعني الوضع اللي احنا بنسميه وضع والله مأساوي، والناس تعبانة، وما كل الأسر يعني بتتوفر أو بتتمكن إنها تجيب حتى العصيدة دي، أو ملاح الشرمودة، ملاح اللوبة، الناس بيجت تعمل العرز ده، الناس بيجت تعمل العرز ده وتلاقوا وتعملوا زي ملاح الشرمودة الأبيض. بديلا للحمة بعد ارتفعت أسعار اللحمة.
شكرا لك أستاذة هويدا من كوستي. والآن ننتقل إلى لاجئة سودانية في إحدى معسكرات اللاجئين في أثيوبيا. أهلا ومرحب بك، ويريد لو كلمتين عن رمضان هناك عندكم كيف، والفرق شنو بينه وبين رمضان بتاع السنة الفات أو رمضان هناك ورمضان السودان.
نحن حاسين في ظروف الحرب وفي المعسكر، رمضان افترق ما رمضان السودان، ببعيد مصافتها بعيدة شديد. السودان نحن زمان كان بنجهز حاجات الرمضان لخلال شهرين، بتجهز انت للرمضان الشهر الثالث رمضان حل بتجهز الضرة ذاته بكفيق الحمد لله بالدنيا، لأنه في السودان رمضان كريم ما شاء الله. فأحس برضو الحمد لله، يعني السنة الفات صمنا في أثيوبيا برضو في أولالة، صمنا في منتصف الجبال والغابة والخلا كله، عملنا 30 يوم برضو في ظروف كعبة سخانة وسموم. فأحس برضو السنة صمنا يتوكلنا، لكن صيام أثيوبيا وصيام السودان افترقت شديد شديد. الفرق لفقدان الناس في الضرة، والفرق للأكل، أكلات ذات الطعام، أكلات الأنواع ما في، والفرق للأجواء، جو البلد دي وجو السودان بيفترق. جو أثيوبيا السموم سخن، رمضان حار، زلو ما هنا ما بقدر بيتحمل، لكن نتوكل بس. أصلا إحنا السودانيين كريمين، تحاول حقك البسيطة دي بتناول جارك عشان تقدر تلمه تدوق الطعام على بعض، لأنه رمضان كريم.
ضيوف الأفاضل، فاصل إعلاني ونعود.
دبنجا، خدمة إخبارية للشعب السوداني.
ضيوف الكرام، نواصل في برنامج قضايا الشباب حول رمضان هذا العام ودور الشباب في غرف الطوارئ ومطابخ التكايا. والآن نبقى مع كلمة الشيخ الأمين عمر الأمين حول عمل التكايا الخاص به خلال رمضان هذا العام.
الحمد لله، ربنا سبحانه وتعالى وفقنا، وفي رمضان تغيرت الأجواء كلها، جو الصيام، الناس الفاطرة عند أعزار عمل لهم الصباح أكلهم براون، أما بقية الناس عملنا الفطور والعشاء. الفطور الناس كترت شديد جدا في مسيدنا، مسيد الرحمة بمدرمان بيت المال، الناس كترت. لما كتروا الناس اضطرينا مرقنا برا، دقينا خيام برا، والناس بتجي تشيل فيها، وفي ناس بيكونوا قاعدين بياكلوا قبلهم، وفي ناس بيشيلوا وبيمشوا. فوسعنا القصة ووسعنا في باقي كمان التكايا. الحمد لله عندنا 13 تكية، في منها 6 في الجريف، وفي منها 3 في الفاشر، وفي واحدة في شمال كردفان، وفي واحدة في شرق النيل، وفي واحدة في الثورة، وفي واحدة في كرري. دي كلهن مديناهن بأكل بشراب على أساس أنه في رمضان تكون الوجبة اتغلصت من 3 وجبات، بتبقى وجبتين، وجبة الفطور والعشاء. فالحمد لله التوفيق من عند المولى عز وجل، وما لله متصلة وما لغير الله منفصلة. القصة دي كلها من تمويلنا الخاص يا جماعة، فدايركم كلكم تجتهدوا في رمضان ده وتحاولوا تفطروا يا جماعة. من فطر صائم له أجر صائم لا ينقص من أجره شيء، كما قال سيد البشرية المصطفى صلى الله عليه وسلم. ففي السودان محتاجين الناس، محتاجة البلد، لها حالة حرب، والبلد لسه ما استقرت، والدكاكين لسه ما فتحت، والناس ما أخذت مواهي، فالناس تساعد بعض. شهر رمضان ده شهر الرحمة وشهر المغفرة وشهر العتق من النار، فالناس كلها جماعة تحاول تنتبه لبعض وتحاول تمد التكايا، على أساس أنه التكايا كثيرة جدا، مدوا لها يد العون، لأنه بتقعد في ميزان حسناتهم. والناس الواقفة على التكايا كمان ربنا يوفقهم، والعمل العاملين فيه ما شي ما سهل يا جماعة، شي ما سهل. فنسأل الله أنه يعم الأمن والأمان في السودان، وربنا يصلح العباد والبلاد. وأقول لكم كل سنة وانتم طيبين، والمسيد فاتح للكل.
المستمعين الأعزاء، قبل الختام نبقى مع الصادق عبد الرحمن سالم أمين ديوان الزكاة ولاية جنوب دارفور حول البرامج الرمضانية التي تقوم به ديوان الزكاة.
دلفت أمانة الزكاة كالعادة لتدشين برامج رمضانية، وهي يعني من المؤسسات الخدمية التي تتعلق بالمواطن لتقديم كيس الصائم مساعدة للمحتاجين واستشعارا بأهميتهم في المجتمع. ديوان الزكاة يعني من المؤسسات الخدمية، وهي قد يكون الوظيفة الوحيدة التي ذكرت في القرآن أو العمل الوحيد الذي ورد صراحة في القرآن الكريم، وهي يعني لها 8 مصارف كلها متعلقة بشرائح المجتمع. هذا العام يعني الكل يعلم ظروف الحرب الاستثنائية التي أعاقت الكثير من مجريات مؤسسات الدولة وحياة الناس ومصالحهم ومدخراتهم وكذلك فقد الأرواح، لكن كان لزاما على أمانة ديوان الزكاة أن تكون حاضرة يعني تأسيا بما هو يعني ماضي، وبالتالي يعني تمت اليوم إن شاء الله تدشين كيس الصائم للعاملين بوزارات الولاية، وهي يعني عينا لتغيير وانتهاج أساليب جديدة، كذلك للتقليل مسألة التكاليف من لجان المشتروات والتخزين والترحيل وكذا، وكذلك نسبة للاختلالات الأمنية حتى لا يحدث بعض الإشكاليات. انتهجنا هذا العام أساليب جديدة، وهي أن تقدم يعني المبالغ عينا حتى يستفيد منها الفقراء والمساكين والمحتاجين ولتعينهم في شؤون حياتهم. العدد المستهدف في هذا العام 600 فرد بتكلفة بلغت 30 مليون جنيه. نبدأ اليوم بتدشينها بالوزارات، وبإذن الله سيتواصل البرنامج في الأيام القليلة القادمة. العدد المستهدف أن احنا أكثر حاجة في شرائح المجتمع ركزنا على النساء حوالي 70% من التكلفة و30% من الرجال.
بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لبرنامج قضايا الشباب لهذا الأسبوع. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.